عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه. فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كان متقرب عندهم فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهما ليس كبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الآن سألنا قالوا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ما ذكر غيرهما لأن هذا متقرر عندهم فضل الشيخين رضي الله عنهما، وأنهما لا يوازيهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من نبي ولا محدث.
إنك ما ولا من نبي؟
ما من نبي ولا محدث.
فيه ما؟
نعم.
في هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كان فيه محدثون، والمحدث والملهم الذي يلقي الله تعالى في قلبه الحق ثم يقول به، وأما هذه الأمة فهم قليل، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فإن يكن في أمتي منهم أحد فهم قليل، لأن الله تبارك وتعالى أغناهم بالقرآن فليس بحاجة لمحدثين. ولذلك فإن المحدث مهما قال، يعني مهما كان ملهما، فإنه إذا قال قولا فإنه لا يؤخذ به على إطلاقه، إنما يعرض على الكتاب والسنة، فإن وافقه ما عمل به وإلا رد، لأن الملهم قد يقول قولا يخطئ فيه. الملهم ليس نبيا، لكنه في الغالب أنه يوفق للصواب، لكنه قد يخطئ في بعض الأحيان، فلا يؤخذ بقوله مطلقا. الذي يؤخذ بقوله مطلقا هو النبي، أما الملهم فإنه يستفاد منه ويستانس بقوله، لكن بعد ويؤخذ به بعد أن يعرض عن الكتاب والسنة. اختلف العلماء رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فإن يكن في أمتي منهم أحد، هل هذا على سبيل الشك والتردد؟ فهل يثبت أن عمر رضي الله عنه ملهم؟ اختلفوا في هذا، منهم من جعله شكا وترددا، فلا يجزم بوجود ملهم في هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزم وإنما تردد. فإن يكن في أمتي منهم أحد، هذا يعني قالوا هذا شك، فإن يكن قد لا يكون، فإن يكن فهو عمر، وإن لم يكن فليس فيه أحد. إذن هذا ليس جزما بأن عمر ملهم. والقول الثاني أنه جزم بذلك، لكن هذا الأسلوب يدل على عدم الكثرة، فإن يكن يعني أنه ليس وجوده ليس بكثرة كما في الأمم السابقة. والقول الثاني هو الراجح، هو الصواب، أنه ليس على سبيل التردد ولكنه على سبيل التقليل، وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام إيكم من الشؤم شيء حق ففي ثلاث، في المرأة والدار والفرس والدابة، في لفظ الخاتم، فهذا مثل هذا، إن يكن من الشؤم شيء حق ففي ثلاث، والشؤم حق موجود في هذه الأربع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وإنما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لعمر رضي الله عنه أنه أن الله تعالى وضع الحق على قلبه ولسانه، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع الحق على قلب عمر ولسانه يقول به. هذه زيادة عند غير الترمذي، حاصل الحديث عند الترمذي إن الله وضع الحق على قلب عمر وفي زيادة لسانه يقول به. إذن هذا الآن دليل واضح على أن عمر رضي الله عنه ملهم. ثم أيضا الوقائع تؤيد هذا، يقول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، في أسرى بدر، في مقام إبراهيم، وأيضا في أشياء أخرى، عسى ربه أن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن، قالها عمر رضي الله عنه ثم نزلت، وكما يقول فتبارك الله أحسن الخالقين سورة المؤمنون، قالها عمر رضي الله عنه ثم نزلت، فوافق ربه جل وعلا في مواطن كثيرة. هذا يؤيد أنه ملهم رضي الله عنه. وأيضا يقول بعض الصحابة من ابن عمر وغيره يقول ما قال عمر رضي الله عنه أظن، ما قال شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. الحديث في البخاري مر معنا، فرأى برزة مرة، أقبل أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كذب ظني إن لم يكن هذا كاهنهم في الجاهلية. ثم جاء أبو برزة فجلس فسأله عمر رضي الله عنه، فغضب أبو برزة وقال ما رأيتك كاليوم استقبل رجل مسلم، يعني كيف تتهم الكهانة وأنا مسلم؟ قال هون عليك، فما نحن عليه في الشرك أعظم، يعني الشرك أعظم من مجرد الكهانة. ثم أخبره قال كنت كاهنهم في الجاهلية. فهذا يدل على أنه رضي الله عنه كان ملهما موفقا للصواب، ولهم يعني مواقف كثيرة كما هو معلوم يتكلم بالكلام فيكون حقا. وهذا على حسب الإيمان، هذا توفيق من الله جل وعلا يكون بحسب صدق العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الرؤيا وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فالله تعالى لا يحابي أحدا من خلقه، كلما كان الإنسان صادقا، كلما كان مخلصا، كلما كان مجتهدا في طلب الحق والصواب، فيكون توفيق الله له جل وعلا بقدر اجتهاده وإخلاصه. نسأل الله التوفيق.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه على الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع؟ يليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وما ثم أبو بكر وعمر.
هذا تقدم الكلام عليه. اختلف العلماء في المراد بيوم السبع، منهم من قال إنه يوم الفتن إذا كثرت الحروب والفتن وانشغل الناس في القتال وتركوا أموالهم، تركوا دوابهم، وصارت السباع تلعب بها كأنها رعاة. لمعلوم أن السبع لا يرعى الدواب وإنما يأكلها، لكن يوم لها ليس لها راع غيري يعني أن السبع ينفرد بها وليس فيه أحد غيره، هو الذي يتولاها ويأكل كما يشاء. ومنهم قال إن هذا في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال، فإنه جاء في الحديث وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام والله لا ينزلن بمريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ويقتلن الخنزير ويضع الجزية وتترك القلاص فلا يسعى عليها أحد، والقلوص هي الناقة الشابة تترك القراص. لماذا؟ سبب كثرة الأموال، كثرة الأموال، فلا أحد يحتاج إلى الإبل، لأنه عنده من الأموال ما شاء الله فليس بحاجة للإبل. فالله أعلم. المهم أنه يوم يعني زمان لا يكون مع الغنم أحد، إما هكذا أو هكذا، الله أعلم. يعني هل معناه اليوم لا ليس لراع غيري، يعني انه يرعاها بدون ان ياكل؟ لا، ما هو الظاهر انه يرعاها، يعني انه ينفرد بها كالراعي مع الغنم وياكل ما شاء الله.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص اجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين.
هذا يدل على كمال دين عمر رضي الله عنه، أن الناس قمصهم قصيرة، منها ما يبلغ الثدي كما ثدي، منها ما هو أقصر. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه عليه قميص يجره، فيدل على كمال دينه وتمام سلامته من الفتن ومن المعاصي التي تقدح في الدين وتنقصه رضي الله عنه.
حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر رضي الله عنه ورضاه فإنما ذلك من من الله جل ذكره من من ذلك فإنما ذلك من من الله عز وجل من الله عز من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما دخلت على عمر بهذا.
عمر رضي الله عنه كان شديد الخوف من الله جل وعلا، ولا سيما بعدما ولي الإمارة، فإنه لم يكن عليها بحريص، ولكنه رأى أنه لا محيص له عنها وأنها تعينت عليه، نص عليها أبو بكر رضي الله عنه، ولا ويعلم أنه أقدر الناس عليها وحق الناس بها، فأخذها رضي الله عنه كارها لها، لكن يرى أنه لا تبرأ الذمة إلا بذلك، فقام بها خير قيام، ومع ذلك كان خائفا خوفا شديدا. وقال رضي الله عنه وددت أنه صفى لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل عمل عملته بعده نجوت منه رأسا برأس، يعني لا أجر ولا إثم. ويدل على شدة خوف رضي الله عنه، معنى النبي عليه الصلاة والسلام شهد له، وقال في الحديث السابق قول عليه الصلاة والسلام فلم أرى عبقرية من الناس يفري فرية، قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، تمسكوا يا عبد عليه بالنواجذ الشهادة أنهم على الحق، والحديث كثيرة في شهادة النبي عليه الصلاة والسلام له أنه على الحق، ولكن كما قيل من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. هذا على قدر الإيمان، كلما كان الإنسان أعلم بالله وما ينبغي له جل وعلا من الطاعة ومن العبادة فإنه يكون أكثر خوفا، أنه يعلم أنه ما قام بما بالحق كما ينبغي لله جل وعلا، يرى نفسه مقصرا مهما عمل، يدل على قوة الإيمان وعلى تمام العلم. أما الجاهل، الإنسان الجاهل الضعيف الإيمان، يعمل أعمالا ضعيفة ويدري بها ويعجب بنفسه ويرى أنه لا أفضل منه، هذا دليل على جهله بالله وما ينبغي لله جل وعلا من الحق العظيم الذي لا يستطيع أحد أن يقوم به مهما عمل، لكنه يجتهد وسعه ثم يخاف ويرجو ويعترف بالتقصير بالذنب والتقصير، ويسأل الله جل وعلا أن يعامله بعفوه ومنه وكرمه وأن لا يعامله بعدله، لأن يعني الله تعالى لو وضع العدل على العباد لهلكوا كلهم بلا استثناء. الله تعالى يعامل العباد بفضله وكرمه ولا يعاملهم بالعدل، إلا لو حاسبهم بالعدل لهلكوا كما جاء في الأحاديث الكثيرة. وقال رضي الله عنه: وددت أن لي طلاع الأرض ذهبا فأفتدي بها من عذاب الله قبل أن أراه. هذا جاء عند أحمد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع فإن المطلع على الله شديد، أو فإن هول المطلع على الله شديد. نسأل الله يرحمه برحمته. وفيها أيضا استفاد منها أنه ينبغي لمن دخل على مريض قد دنا أجله أن يقوي حسن ظنه بالله، يذكره ما له من الخير وما له من الأعمال الصالحة، ويذكره برحمة الله جل وعلا حتى يقوى حسن ظنه بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمتن أحدكم إلا محسن بالله الظن.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عنه، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان رضي الله عنه، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان.
بعض الناس قد يستشكل كيف يبشر بالجنة ثم يخاف، هل بينها تعارض؟ خلاص الآن عالم يقينا أنه في الجنة، أن الآن هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينتهي الأمر، علم أن نهاية أمره إلى الجنة، هذا لا يمكن أن يتغير، أن هذا خبر عن الله جل وعلا لا يمكن أن يتغير، فكيف يخاف هذا الخوف الشديد ويجتهد هذا الاجتهاد العظيم وهو يعلم أنه من أهل الجنة؟ وهذا ليس بينهما تعارض، فهو أخبر أنه في الجنة ويعلم علم يقين أنه ما وصل للجنة إلا بهذا العمل الذي هو عليه، ولو كان بغير ذلك، لو كان على غير ذلك لما بشر، فهو يعلم علم اليقين أن السبب الذي أوصله إلى الجنة وصار سببا في هذه البشرى هو هذا العمل، هذا الخوف اجتهاد الحذر، ولو كان على غير ذلك ما بشر بالجنة. لا تعارض بين القدر وبين وجوب الاجتهاد والعمل، لكن لا لكن هؤلاء الكبار وهؤلاء الأفذاذ يكشف لهم الغيب إذا شاء الله جل وعلا، لأن الله تعالى يعلم أنهم لا يغترون ولا يعجبون، ولذلك حجب الله تعالى العلم عن كثير عن عامة الناس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لأن بعض الناس لو أخبر أنه من أهل الجنة وكذا لو أعجب بنفسه ربما أنه ينحرف، لكن الله تعالى أخفى عنهم أجل أن يعملوا أن يتواضعوا يخافوا يجتهدوا، لكن هؤلاء يكشف لهم ولا يزيدهم ذلك إلا إيمانا وخوفا وجدا واجتهادا. رضي الله عنه.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال حماد وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم أنهما سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبتي، فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاها.
عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، واختلف العلماء في فضله رضي الله عنه، والجمهور كما مر معنا على أنه مقدم على علي رضي الله عنه بالفضل، وأنه مقدم على علي في الفضل، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور والذي دلت عليه النصوص، فالحديث دلت على ذلك، فما حديث ابن عمر مر معنا، وسيأتي أن الصحابة كانوا يفضلون، يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، هذا يعني متقرر عندهم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا ينكره، فصح فيه خلاف، وقول بعض السلف ذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، لكن الجمهور على تقديم عثمان في الفضل، وأنه ما اختاروه للخلافة إلا أنه أفضل، وفي سيأتي في الحديث أن الخلافة ترك عمر رضي الله عنه شورى بين الصحابة رضي الله عنهم، فدار الأمر خرج شورى في الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة، بقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، ثم قال عبد الرحمن رضي الله عنه أيكم خرج من هذا الأمر فجعلناه لصاحبه، لأنه يريد الخروج، يعني عبد الرحمن خرج، قال أيكم خرج من هذا الأمر جعلناه لصاحبه، فأسكت الشيخان يعني ما خرج أحد، فتولى عبد الرحمن الأمر، فبقي ثلاث ليال لا ينام رضي الله عنه يسأل الناس ويستشير، وحتى دخل على النساء في البيوت يسألهم يعني ماذا تريدون، عثمان ولا علي عثمان ولا علي، فرأى أن الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله عنه أحدا، فبعد ثلاث بايع عثمان رضي الله عنه، أخذ العهد عليهما ثم بايع عثمان، هذا يدل على أن فضل عثمان، من سأل شورى من تريدون من تفضلون من تقدمون، وجد أن الناس لا يعدون بعثمان أحدا. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة متوافرون، فلا يمكن أن يقدموا شخصا محاباة وهم يعلمون أن صاحبه أفضل منه. هذا أيضا دليل على أن الصحابة كانوا شبه مجمعين على أن عثمان أفضل، لذلك قدموه رضي الله عنه. يعني هذا الظن بهم، أنهم لا يقدمون المفضول على الفاضل مع القدرة على تقديم الفاضل، لأن الأمر شورى ولا يخافون أحدا، يختارون من يشاءون من يشاءون، فقدم عثمان رضي الله عنه. وهذا الحديث مر معنا مرارا. والبلوى المقصود بها الفتنة التي وقعت وحصار عثمان رضي الله عنه حتى قتل مظلوما رضي الله عنه وارضاه، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه مظلوم. فكل هذه الافتراءات ليست بشيء، قال إنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، جمعوا عليه أمورا هو فيها مجتهد وهو خليفة الراشد رضي الله عنه. فهذه الأشياء التي نقموها عليه هذه أمور اجتهد فيها رضي الله عنه، فما أصاب فله أجر وما أخطأ فله أجر، وخطأ مغفور له، ولا يستحق أن يحاصر أو أن يؤذى أو أن يخلع أو أن يقتل، هذا ظلم وعدوان. وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل مظلوما، كما جاء عند الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة، فمر رجل متقنع بثوبه قال يقتل هذا فيها مظلوما، فنظروا فإذا هو عثمان رضي الله عنه. ورد في السيرة أنه قال أما لو استخلفت ابن أبي طالب لأقامهم على الجادة، ولكنه كان حريصا على هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نولي على عملنا من أراده ولا من حرص عليه. فهو عنده نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن الحريص على الإمارة أنه لا يولى لأنه يوكل إليها. فعمر بن يعرف أن يعلم من حال علي رضي الله عنه القوة والعلم والشجاعة وحسن التدبير والسياسة، ولكن هذا المانع لو قال أنه كان حريصا على هذا الأمر. وعثمان لين حي، والخلافة تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى عدم مجاملة. وعثمان رضي الله عنه فيه لين وحياء، كان شديد الحياء، فحصل في خلافته شيء من الضعف تقديم بني أمية. وقال عمر رضي الله عنه قال أما لو استخلفت عثمان فحمل بني أمية على رقاب الناس، يعني باب اللين والحياء، وليس محاباة وظلما، لكن معروف أن الإنسان الحي الاستحي وكذا أنه يجامل ولا يريد يعني ظلم وكذا، لكن يلين وكذا، وإذا ألح عليه وكذا الآن ولا هذا ولا هذا، مثل ما ولا الوليد كما سيأتي في على الكوفة، مع أنه يعني سار سيرة سيئة وكذا. هذه اجتهادات وطبائع الرجال، هذه طبع الناس، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذه طبع. إذا كان سن في طبعه شيء من اللين وكذا وحصل شيء من التقصير بدون قصد، هذا معفون عنه. الناس يختلفون، القوي يقوم بأعمال لا يطيقها من هو أضعف منه، والذي أضعف منه لا يأثم إذا لم يقم بالأعمال التي قام بها القوي، لأن الله تعالى خلق وفرق. له شبه إجماعي، قال عثمان قال عبد الرحمن قال إني يا علي إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا. هذا اللي يعرف القسام هذا ما موقع.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث رضي الله عنهم قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد رضي الله عنهما فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء منك. قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في ستها. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر رضي الله عنه مثله، ثم عمر رضي الله عنه مثله، ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله تعالى. ثم دعا عليا فأمره رضي الله عنه فأمره أن يجلده فجلده 80.
يعني هذه من الأمور التي نقمت على عثمان رضي الله عنه، أنه عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الكوفة ولا الوليد بن عقبة، وقالوا يعني ذاك الحافظ سبب العزل أن عثمان رضي أن سعدا رضي الله عنه اقترب من عبد الله مسعود رضي الله عنه، كان على بيت المال اقترب مالا، ثم اختلفوا بعد ذلك، فغضب عثمان فعزل سعدا رضي الله عنه ثم ولى الوليد. فلما سار سيرة سيئة، صار يشرب الخمر وصلى بهم صلاة الفجر يوما وسكران، ثم قال هل صلى أربعا وقال أزيدكم، قال عبد الله المسعود لم نزل معك منذ اليوم في زيادة. ثم بلغ عثمان فتثبت، يعني ما بادر بقامة الحد، تثبت لأنه أمير وقد يكثر يعني الواشون وكذا، فما هو معلوم إذا كان أميرا قد يكون له أعداء وخصوم يتهمونه وكذا بأشياء غير صحيحة، فتثبت وتريح حتى ثبت عنده أنه شرب الخمر فجلده الحد وعزله رضي الله عنه. وهذا أيضا يعني يدل على أن عثمان رضي الله عنه على الجادة وعلى الحق رضي الله عنه، وأنه لا يقر مثل هذه الأمور، هذا منكر عظيم، شرب الخمر صلى سكران فجلده، لم يسكت على هذا ولم يحابه مع أنه أمير، فدعاه استدعاه فلما شهد عليه وثبت عليه الحد جلده رضي الله عنه وعزله، هذا يدل على أنه على الحق، لكن هؤلاء ظلمه فنقموا عليه وأكثروا وبالغوا في أشياء مكذوبة وأشياء مبالغ فيها وأشياء صحيحة، لكنه كان مجتهدا رضي الله عنه. ويؤخذ من هذه القصة أنه ينبغي لمن أراد أن ينصح أميرا أمران، الأمر الأول أن يكون بينه وبينه كما فعل عبيد الله بن خيار، دخل على عثمان وصحه سرا. الأمر الثاني أنه يقدم بين يدي النصيحة مدحا صحيحا غير مبالغ فيه، فمدحه وقال إن الله بعث محمد حق، كنت من أسلم وهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي رضي الله عنك وبكر وعمر، ذكر سابقته ومحاسن أعماله حتى يكون سببا في ترقيق وتليين قلبه لقبول النصيحة. أما من جاء إلى أمير أو إلى كبير وهجم عليه أنت فعلت كذا وعندك كذا وعندك كذا من المنكرات، فإن هذا السبب لنفوره، لأن الأمراء نفوسهم كبار تعودوا على المدح والثناء والتعظيم، فنفوسهم كبرت ويصعب عليهم تحمل النقد الشديد المباشر، لأن النقد مر يحتاج إلى أن يوضع معه شيء من الكلام الحلو، مثل العلاج المر يوضع معه شيء حلو حتى يسهل تناوله. هذه من الحكمة في الإنكار والدعوة بالرفق واللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال موسى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه ألين كلمة قالها موسى عليه السلام لفرعون، فقام عليه الحجة ودعاه بكل رفق، هل لك إلى أن تزكى، عرض في بكل سهولة ولطف ولين، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فهذا هو الذي ينبغي لمن تصدى لمناصحة الكبرى والوجهاء. وأيضا في أمر ثالث مهم، وهو أن يتثبت من المنكر وألا يذهب ينكر بناء على قيل وقال، لأنه قد تكون شاية ولا يكون صحيحا، فإذا طلب بالإثبات ما استطاع. قد يقول له هذا المسؤول هذا غير صحيح، من قال أنه حصل كذا؟ أبدا ما حصل شيء، فيحرج ويسقط في يده. فينبغي أن يتثبت يتأكد بالأدلة أنه حصل كذا وكذا حتى يستطيع إثباته إذا سئل. وهذا ثبت ونشر في الجريدة الفلانية وقال صار كذا صار كذا، ولو جاء بالجريدة معه وكذا أو بشيء يثبت كن أولى. ومن لا يحسن مناصحة الكبار والمسؤولين فليتنحى ويترك الأمر لغيره، لأن هذا فرض كفاية. قد يجتهد بعض الناس وهو غير مناسب وغير مؤهل لمثل هذا، فيهجم على المسؤولين ويتكلم ويرى أن هذا من الشجاعة في الحق ومن كلمة حق عند سلطان جائر وكذا، فيفسد أكثر مما يصلح، فيجعل هذا المسؤول يغضب ويكره للدين، ربما يزداد في طغيانه وفي شره بسبب هذا الأسلوب السيء الغليظ. ومن كان عنده الحكمة وعنده القدرة على مناصحة هؤلاء وإلا فليتنحى، والحمد لله ما دام أنه ما شهد المنكر ولا رضي به فليس عليه شيء إن شاء الله، هذا فرض كفاية. ينصحهم من يكون عنده القدرة والمعرفة بمثل هذه الأمور.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المادشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر رضي الله عنه أحدا، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز.
هذا واضح الآن في الدلالة على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عن الجميع. هذا واضح أنه الصحابة هذا المعروف عندهم أنهم يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، لكن هل يعني يجهل من هو الفاضل بعد عثمان؟ نقول لا، سكوتهم ليس دليلا على أنه مجهول، يعني ما ذكروا عليا في هذا الحديث يعني تهون إلى عثمان، من أفضل الناس خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، ما ذكروا عليا. لكن هل عدم الذكر دليل على العدم؟ نقول لا، السكوت هنا ليس معناه أن الذي بعد عثمان مجهول أو يتوقف فيه، لا، نقول أن الذي بعد عثمان هو علي بالإجماع، كما ذكر الحافظ رحمه الله قال هذا بإجماع أهل السنة أن عليا رضي الله عنه يلي عثمان، أنه هو الذي بعده، لكنهم اختلفوا هل يقدم على عثمان أو لا يقدم، هذا الخلاف الذي بينهم. أما أنه علي يعني هل في أحد أفضل من علي تقدم على علي رضي الله عنه؟ لا، ما في قول لأهل السنة والجماعة أن مثلا الزبير أو بن عوف أو أبو عبيدة يتقدم على علي رضي الله عن الجميع، لكن اختلفوا منهم من قدمها لعثمان قدم علينا على عثمان، منهم من أخره وجعله بعد عثمان، هذا الخلاف الذي بين أهل السنة. أما تفضيل علي بعد عثمان هذا محل إجماع، وإن لم يذكر في هذا الحديث. ثم يأتي بقية العشرة في الفضل، يعني بعد الأربعة الستة من العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرون الأولون، عموم المهاجرين السابقين، من أسلم قبل الفتح أفضل من أسلم بعد الفتح، نص القرآن، وهكذا. هذا هو التفضيل المشهور عند أهل العلم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. لا، الحمد ليس خاصا بالله جل وعلا، لكن الحمد اللام الاستغراق، الحمد الكامل، الحمد كله لا يكون إلا لله جل وعلا. لكن ما في مانع أن الإنسان يحمد فلان، حمد فلانا وشكر فلانا، هذا ما في مانع، بل مطلوب. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما عند أبي داود. الإنسان مطلوب من يحمد من يحسن إليه ويثني عليه ويشكره، لكن إذا قيل الحمد اللي هو الاستغراق، جميع المحامد، جميع أنواع الحمد، الحمد الكامل، هذا لا يكون إلا لله. المخلوق له جزء من الحمد بقدر إحسانه، وليس له الحمد كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإنسان يخشى من القريب، والقريب سيء عنده منكرات واضحة متعدية، فله أن يزوره قليلا، يزوره ربع ساعة أو كذا، يسلم عليه يسمع ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة بالكثير، ثم يغادر ويمشي. ليس من شرط الزيارة يبقى ساعة والساعتين والثلاث، يزور زيارة قصيرة يجلس معه أولاده معه كذا، ثم يغادر. فيكون بهذا جمع بين الأمرين، حصلت صلة الرحم ما دام أنه مسلم. حتى الكافر له حق في صلة الرحم، حتى الكافر حصلت صلة الرحم ولم تحصل مفسدة. ولو تأخر في الزيارة بدون قطيعة وبدون يعني عداوة، ثلاثة أشهر وبالسنة مرة ومرتين، الأمر واسع، ما في قطيعة ولا فيه هجر وتباغض، مجرد يعني تأخر في الزيارة بسبب أن هؤلاء عندهم منكرات وقد يؤثر وكذا، فالأمر في سعة إن شاء الله. السفر ما يكلف الإنسان، السفر إن سافر باختياري فهذا خير، والسفر طاعة. إلا الوالدين، الوالد له حق عظيم، يسافر من أجل والديه، لكن الإخوة يلزمون يسافر قصدا، اللهم إلا في الأعياد مثلا، إذا اجتمعوا في عيد لا بد أن يصلهم ولو في السنة مرة ومرتين. أما يكون يسافر كل شهر وشهرين زيارة أخ هنا وأخ هناك وأخت هنا وأخت هناك، يلزمه السفر، فيه مشقة. لكن إذا تيسر يعني بدون باختياره أنه يسافر، فلا شك أن هذا السفر طاعة وخير قربة.
نعم.
هذا أخشى أنه من الشيطان، هذا من الشيطان، يعني أنه قد يكون فيها حساسية وكذا من الشيطان حتى تترك الحجاب. لكن إذا صرت وصبرت وثبتت وقلت من الخروج أو وضعت غطاء يعني ما ليس كالنقاب يلامس الوجه، يكون مستولا على الوجه يعني يكون أخف ملاصقة، تبحث عن الوسائل التي تعين على ارتداء الحجاب وعدم وجود أو حصول الضرر ما استطعت، ولا تتساهل في هذا، تصبر تحتسب تقلل الخروج وتشوف له نوع من الحجاب ما يكون فيه ضرر، تعالج الحساسية. يعني يبدو لي هذه ليست سببا، هذه نغزة شيطان من أجل أنها تكفى الحجاب ولا تفعله، لكن لو صبرت وعالجت هذه الحساسية وقرأت عليها واتخذت أنواع من الحجاب تغطية الوجه لما تكون يعني ملامسة وكذا، ففيه حلول ثانية. هم مجرد إنسان وجد أدنى أذى من شيء واجب يسقط تخرج كاشفة متبرجة، لا تتق الله وتتق الله جعل له مخرجا. لا، القول الصحيح أنه ما عليه القضاء ما دام أن الوقت موسع حاضت فيه والوقت موسع فليس عليه قضاء. لكن لو أخرت الصلاة حتى بقي على خروج الوقت قدر ما يكفي لإيقاع الصلاة قدر ما يكفي لإيقاع الصلاة فإنه يجب عليه أن تقضي. إذا فرض أنها مثلا صلاة الظهر أخرتها فلما بقي على أذان العصر 5 دقائق أو 7 دقائق جاءها الحيض هنا تعينت عليها الصلاة فتقضيها. أما إذا حاضت الوقت موسع فالقول الصحيح أنه لا يجب عليها القضاء، لأنه جاء العذر وهي لم تتعين عليها الصلاة، وقت موسع فجاءها الحيض والوقت موسع ما تعينت عليها. انت السلام نسمع يورد في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال لا يجاوز بصره إشارته، قال إشارة بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارة. هذه الزيادة عند أبي داود، أصل الحديث في مسلم، هذه الزيادة عند أبي داود لا يجاوز بصره إشارته، هذا الدليل أنه ينظر إلى إشارته. في قول أنه ينظر إلى حدود الإشارة، يعني مو بالمقصود أنه ينظر إلى ذات الأصبع نفس الأصبع الإشارة بالأصبع، لا، المقصود أنه ما يجاوز نظره حدود الإشارة، ما ينظر أبعد من الإشارة وينظر إلى يعني مقابل وجهه. ورد هذا عن شريك الظاهر وقال ينظر إلى حجره، ينظر إلى حجره أنه يعني ينظر نظره إلى الأمام لكنه ما يتعدى الركبتين، ينظر إلى حجره.